في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام. فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام. هو سيدي خير الأنام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة الحلقة رقم 14 في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند أوائل من استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أول حد أسلم كان السيدة خديجة زوجته، وبعدين تاني حد أسلم بنات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين تالت حد أسلم سيدنا زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين رابع حد أسلم سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقصة إسلام سيدنا علي قصة غريبة جدا. ليه بقى؟ لأن سيدنا علي من الشخصيات اللي كان يستبعد إسلامه. ليه؟ مش عشان هو كان شخص وحش أو أخلاقه كانت سيئة، لا بالعكس، ده لأنه كان صغير. احنا بنتكلم يا شباب ان سيدنا علي اسلم وعنده 9 سنين. انت عارف يعني 9 سنين؟ يعني انا بتكلم النهاردة عن طفل في تالتة رابعة ابتدائي بالكتير، وميستوعب قضية عقدية بهذه الصورة ويؤمن بيها ويعتنقها ويتبعها. يا ترى ايه السر؟ يعني اسلام سيدنا علي رضي الله عنه يحتاج مننا الى وقفة وتأمل، خاصة واحنا معظمنا بيعاني في المعاملة مع الاطفال وتربية اولاده، ويبدأ يسأل اولادي تعبني ما بسمعوش الكلام، بحاول اقول له على الصلاة يصلي مرة وعشرة. لا، الفكرة بقى المفتاح جه منين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بيوجه الدعوة هنا في المشهد ده لطفل. الاول عشان نستوعب القصة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صغير امه ماتت وعنده 6 سنين زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت رجعوه، وبعدين كفله جده عبد المطلب 2 سنين ومات عبد المطلب، والرسول عنده كام؟ عنده 8 سنين. مين خده بعد جده ما مات يربيه؟ ممتاز، اللي خده يربيه بعد وفاة جده هو عمه أبو طالب. فضل الرسول يا شباب شايل الجميل لعمه أبو طالب، إنه هو اللي اهتم بيه ورعاه ورباه. لما كبر واتجوز السيدة خديجة وبقى تاجر ووضعه المادي بقى كويس، حصل إن أبو طالب كان بيمر بظروف مادية مش لطيفة، صعبة شوية. فالعباس راح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أنت عارف أبو طالب وضعه وظروفه المادية صعبة وعنده أولاد كتير، فتعال نساعده، أنت تاخد ولد من أولاده تربيه وأنا أخد ولد من أولاده أربي. فالرسول طبعا رحب بالفكرة ووافق، لأن عمه أبو طالب ليه فضل عليه. راحوا لأبو طالب وعرضوا عليه الفكرة، فسيدنا العباس خد مين؟ خد سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار اللي ربنا أبدله بجناحيه جناحان يطير بهما في الجنة، سيدنا جعفر رضي الله عنه. وكان الرسول يحبه جدا سيدنا جعفر، ولما جه من الحبشة، لأنه كان في الحبشة وبعد كده هاجر زي ما نشوف بعد كده المدينة في غزوة خيبر، لدرجة أن الرسول قال إيه؟ والله لا أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فده معناه ان الرسول كان بيحب سيدنا جعفر جدا. المهم العباس خد سيدنا جعفر. طيب وسيدنا النبي خد مين؟ خد سيدنا علي بن ابي طالب. ومن هنا فهمنا ان سيدنا علي كان مقيم في بيت الرسول. شوفوا بنلف لف ونرجع لنفس المحور، ان الرسول اول ما ابتدى من بيته. اصلاح المجتمع يبدأ من اصلاح الاسرة. أعداءنا فاهمين ده، فعشان عاوزين يسقطوا المجتمع الإسلامي يعملوا إيه؟ يشتغلوا على الأسرة. ويبدا يضغط، واصله عاوز ان الاب ما بقاله سلطان على ابنه، بحيث يبقى في نوع من الانفلات. ما فيهاش مشكله لما البنت تكون صداقات او حتى تعمل علاقات خارج اطار الزواج قبل الزواج، عشان يعني يبقى في كيمياء بينهم. في الكلام ده بيتقال وبيتنشر وبيتعرض ويعرض هؤلاء على اعتبار ان هم مثقفين وتفتح لهم المجالات، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل ده قائم على ايه؟ هدم الاسره، لان الاسره هي نواه المجتمع. فلو فسدت المجتمع يفسد. المجتمع ده عباره عن ايه؟ مجموعه من الاسر. لذلك بيت النهارده تعاني لما تدخل بيت وتلاقي البيت ده بيعرف في الاصول والصح والغلط والحلال والحرام، وفي القيم بتاعه المجتمع المصري الشرقي العربي المسلم. ده بقى قليل للاسف. الرسول بدا بالاسره لانه يعلم ان لو كل واحد بدا باسرته المجتمع كله هينصلح. فزي ما دعا زوجته فاسلمت، ودعا بناته فاسلموا، ودعا مولاه زيد بن حارثة فأسلم سيدنا علي لأنه كان بيتربى في بيته، فالرسول دعاه. بس جت إزاي؟ الرسول كان بدأ يصلي هو والسيدة خديجة وبناته. واحد يقول لي مش الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج؟ لا، الصلاة موجودة من أول يوم، بس كانوا صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وسبح بحمد ربك، سبح اللي هو صلي يعني، لان ده من باب اطلاق البعض وارادة الكل. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر، وقبل الغروب اللي هي صلاة العصر. ما ليه اللي حصل في الاسراء والمعراج؟ خمست الصلاة في الاسراء والمعراج، بقوا كام؟ 5 صلوات. المهم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته السيدة خديجة وبناته وفين بيصلوا. سيدنا علي طفل صغير 9 سنين لاحظ، فبدأ يسأل ايه ده، وده من اطفال لانه لسه ما كونش فكر عن الكون من حوله، فدايما تلاقيه بيسأل كتير. ليه؟ عشان يستكشف الكون من حوله. ذلك ركز كويس جدا في اي سؤال ابنك بيسأله الصغير، وركز في إجاباتك، وبلاش تديله معلومات غلط عن حاجات وهمية، ومن الغولة وابو رجل مسلوخة، وأصل هيجي يشدك من رجليك، وأصلك لو ما عملتش مش عارف إلا هيجرالك، وتبدأ تدخله في وهم. انت بتديله، هو بيكون فكر عن الكون من حوله، فانت بتديله معلومات غلط فبيكون فكر غلط، يطلع الولد عقله مشوش وتبقى انت السبب. هنا ده طفل 9 سنين، شوف الرسول هيتعامل معه ازاي. سيدنا علي لما لاحظ بدأ يسأل، فالرسول قال له ده الإسلام، وربنا أنزل علي القرآن وأمرني أن أدعو الناس، وبدأ يشرح له إيه هو الإسلام. وده المشهد العظيم في قصة إسلام سيدنا علي، إن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي في الوقت ده عنده 40 سنة لم يستصغر الطفل عنده 9 سنين، رغم إن الموضوع في الوقت ده كان سري، الدعوة كانت سرية، ومع ذلك الرسول ما استصغروش. خلوا بالكم يا اخوانا، عشان احنا كتير نقول ايه لسه صغير، البنت لسه صغيرة تقول له يعني خلي ابنك يصلي لما يكبر يبقى يصلي. لا، ازرع فيه المعاني والقيم من صغري. دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه كنت دايما اسمعه يقول ايه، الولد بيكون كل المبادئ والقيم بتاعته في فايل عنده جوه وهو عنده كام؟ 5 سنين. يعني على ما بيوصل لخمس سنين بيبدأ بدأ يسأل ويستكشفه وكون فكرة ولو مبدئية. ذلك احنا لما بنقرأ في سير العلماء زي الامام الشافعي والامام مالك، دايما ترين كلهم يقول لك ايه، وختم القرآن وابنه 7 سنين وابنه 6 سنين. ليه؟ اتكون وتشكل وهو صغير. فاهتموا بأولادكم، اشرح له سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، متقولش تصغير 5 سنين و6 سنين و7 سنين يقعد يتفرج على حلقات زي دي، وقعد ناقشه فيها واحكيها له بنفسك، ابدأ علمه هيستوعب. لو كل يوم كل أسبوع في أجازتك بتقعد مع أولادك ساعة تكلمهم عن قيمة من قيم الإسلام، السنة في 54 أسبوع، يعني أنت بتتكلم في 54 قيمة. لو قعدت مع ابنك 10 سنين بس، كل أسبوع بتقعد معاه ساعة تزرع جواه قيمة، أنا بتكلم على 540 قيمة مش موجودين. يعني أنت كده ده هتبقى قلت له كل حاجة وكررتها عليه أكتر من مرة. ده يكفي إن إحنا نشوف واحد بالله في ميزة أو ميزتين يقول لا بس فلان ده كريم، فلان ده مؤدب، فلان ده لا 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 بيحترم الأكبر منه جدا، خلاص لا فلان ده ما يرضاش يظلم حد ولا ياكل على حد حقه. احنا بنتكلم على قيمة واحدة. تصور انت لو كل اسبوع تقعد مع ابنك ساعة بس بغرض انك تزرع جواه قيمة، لكن احنا نعمل ايه؟ نكسل ونسيب اولادنا لغاية ما يكبروا نبدأ نشتكي منهم بقى. الولد بيعلي صوته، الولد مش عايز يصلي، البنت مش عايزة تلبس الحجاب. فانت جاي تسقي وتزرع وتراعي امتى؟ بعد ما كبر. خلاص ده وقت الحصاد مش وقت ايه وضع البذرة. فأسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا. وأنا بتخيل سيدنا النبي قاعد عليه الصلاة والسلام بجلاله وجماله وقدامه طفل 9 سنين سيدنا علي وبيشرح له إيه هو الإسلام. سيدنا علي كان يعظم جدا أبوه أبو طالب، فقال له طيب أنا يعني ما بتخذ أي قرار في حياتي غير بعد مشورة أبي اللي هو أبو طالب، فأنا بكرة الصبح يعني يبدو أن الحوار ده ضرب الليل هروح أعرض الأمر على أبو طالب فالرسول وافق، بس أمره أنه يخفي هذا الأمر ولا يحدث به أحد، لأن زي ما قلنا أن الدعوة كانت سرية. فوجئ الرسول لما صحيح أنه أنا في الوقت ده كان في صلاتين الفجر والإيه والعصر. الرسول فوجئ وهو قايم زوجته وبناته واقف عشان يصلي الفجر، لا سيدنا علي جه وقف معه فقالوا أأسلمت يا علي؟ قال نعم. قالوا بس انت ما قابلتش ابو طالب عشان تسأله. قال له ايه سيدنا علي؟ هل استشار ربي ابي حينما خلقني حتى استشير ابي في عبادة ربي؟ الله اكبر. شوف طفل 9 سنين بس يفرح. هل استشار ربي ابي حينما خلقني حتى استشير ابي في عبادة ربي؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. كده كل الخمسة الاوائل من دخلوا الى الاسلام منين؟ من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. جوه بيتك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. حرام عليك عيالك، ابنك اللي ما بتربوش على الصلاة ده حرام عليك تدخله النار، اتقي الله في ابنك. بنتك اللي ما عودتهاش على الحجاب من صغرها حرام عليك بتدخل بنتك النار. كلنا عندنا حرص ان احنا نعلم الاولاد كويس ونربيهم كويس وندخلهم مدارس كويسة، وده شيء كويس، لكن زي ما انت بتأمن مستقبلهم الدنيوي أمن مستقبلهم الاخروي. وزي ما انت بتبقى خايف على اولادك انه تحصل لهم مشاكل او يتعرضوا لازمات في الدنيا، خاف عليهم من ازمات الاخره اللي هي اشد وانكى، ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. فقوا انفسكم واهليكم نارا. مين سادس حد اسلم؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. واحد يقول لي انت كده قلبت الترتيب اللي احنا عارفينه من يوم ما اتولدنا. احنا من يوم ما اتولدنا عارفين من اول من اسلم من الرجال؟ ابو بكر. انت طلعته رقم 6. من اول من اسلم من الصبية؟ سيدنا علي. انت طلعته رقم 4. يا دوب مش اوائل. لا انت مش واخد بالك اللي انا بقوله لك ده ترتيب مين اسلم ثم مين ثم مين ثم مين. الترتيب الزمني مين دخل في الإسلام وبعدين مين. الترتيب الثاني هو بيرتب لك الأوائل في كل فئة. يعني مثلا سيدنا أبو بكر يقول لك أول من أسلم من الرجال، مش من أول من أسلم بإطلاق زي ما أنا كنت بقول لك كده، لا ده من الرجال. تلاحظ إن في كل إحنا قلناه ما فيش رجل. أبو بكر رقم 6 في الترتيب الزمني بس هو أول رجل يدخل إلى الإسلام. أول من أسلم من النساء السيدة خديجة. ده كلام برضو صحيح 100%. أول من أسلم من الصبية سيدنا علي. أول من أسلم من الموالي سيدنا زيد. فهمت بقى؟ مفيش تعارض يعني بين معلومات أنت خدتها وأنت صغير وبين ما بقولها لك. بس بما اني بحكي لك السيره فانا عايز اخدك معايا ايه يعني مرحله مرحله واحد تلو الاخر. ابو بكر الصديق برضو اسلامه كان ليه قصه. ابو بكر كان ساكن مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في حي واحد في مكه اسمه حي التجار. في وقت نزول الوحي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر ما كانش موجود في مكه، ابو بكر كان في الشام، وهو هناك في الشام نام ابو بكر الصديق فشاف في المنام ايه؟ شاف ان بيت الرسول، احنا هنا كنا قريبين من بعض، فشاف ان طلع نور من بيت الرسول دخل في بيت ابو بكر. صحي سيدنا ابو بكر الصديق من المنام والرؤيه دي شغلاه، بدا يسال الناس اللي بتفسر احلام في بلاد الشام هي الرؤيه دي معناها ايه. قالوا له الرؤيه دي معناها ان تعرف صاحب البيت ده؟ قال طبعا ده صاحبي. قالوا له هيكون عنده خير كبير اغتنم منه. ابو بكر ساعتها رضي الله عنه حسبها ازاي؟ ان انا تاجر ومحمد عليه الصلاه والسلام تاجر، فوارد يكون عنده بيزنس كويس يقدر ان انا اشاركه فيه فاكسب منه مكسب كويس. ده تحليله. طبعا كانش يخطر على باله ولا على بال النبي عليه الصلاه والسلام نفسه انه في نبوه وفي رساله وفي دور اعظم من اي مكسب دنيوي. فلما رجع مكه من رحله الشام ابو بكر، الرسول كان بدا يتحرك سرا، فراح لابو بكر وعرض عليه الاسلام. اسمع بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيصور لك مشهد اسلام الصديق رضي الله عنه، فيقول ايه؟ ما من انسان، ده سيدنا النبي اللي بيتكلم هنا عليه الصلاه والسلام، يقول ما من انسان دعوته الى الله الا وكان له نظر. نظر يعني ايه؟ يعني كان يقول لي طب سيدنا فكر، طب اديني مهله، او احتجت ان انا اكلمه مره او اتنين او تلاته لغايه ما اقتنع. الا ابو بكر ما ان دعوته للاسلام حتى اسلم رضي الله عنه. وده لان تحس ان شخصية الصديق قريبة جدا في الشبه والاخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي كان معروف بايه؟ الصادق. اكتر ميزة كانت موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. طب سيدنا ابو بكر معروف بايه؟ الصديق. خدت بالك؟ مفيش حد يا اخوانا، عشان يعني ما اخرجش عن سيرة سيدنا النبي في الكلام عن ابو بكر، ممكن نعمل له برنامج خاص به سيدنا ابو بكر الصديق، لكن خلاصة الكلام من أفضل من وطئ على هذه الأرض بقدمين بعد الأنبياء؟ أبو بكر الصديق. لا يوجد شخص في أتباع الأنبياء والمرسلين أفضل من أبو بكر. الأفضلية بعد أبو بكر الصديق تبقى النبي بس. انت متصور منزلة ابو بكر؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو وضع ايمان الامة في كفة وايمان ابي بكر في كفة لرجحت كفة ابي بكر. تصور الامة دي كلها لو ايمانها اتحط في كفة وابو بكر الصديق في كفة، مش يبقى فيه يعني توازن؟ ده رجحت كفة. برضو كل ايمان الامة دي لا يوازي ايمان الصديق. ايمان الصديق ده عامل ازاي؟ سيدنا النبي يقول أول من يدخل الجنة بلا حساب أبو بكر. متصور؟ يا سيدنا أبو بكر يطلع من الروضة الشريفة يدخل الجنة، لا يتحاسب ولا يتسئل ولا يقف لعرض ولا الميزان، أول من يدخل الجنة بلا حساب أبو بكر. سيدنا النبي يقول كل إنسان كان له فضل علينا كفأناه بيد أفضل منه، إلا أبو بكر تركنا مكافأته ليعطيه الله بيده يوم القيامة رضي الله عن الصديق. عشان تعرف منزلة أبو بكر هتستغرب أنت. في أول أسبوع من إسلام أبو بكر أسلم على إيده 5 من كبار الصحابة. 5 في أول أسبوع من إسلام الصديق. وهتستغرب أنت للأسماء لما تسمعها. لو عاوز بقى تعرف الأسماء دي وتتابع معايا أحداث السيرة يبقى تابعني في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام. فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام، هو سيدي خير الأنام.